بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وليوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بكم في بيت من بيوت الله المباركة. سأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والقول والعمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ينفعنا ما علمنا، إنه على كل شيء قدير. وقد كنت ألقي في هذا المسجد كما أذكر قبل أكثر من 15 سنة أو كذا، أذكر فيما أذكر، والجمع هم الجمع ما شاء الله، يعني يحضرون مثل هذه الدروس واللقاءات، وهذه الحقيقة كنوز، وهذا مجلس مجالس الخير، بل أنبر الله من رياض الجنة. فيحرص المسلم على سماع الكلم الطيب والحضور ويحضرها، وعلى الأقل أقل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الموضوع الذي اختير، كان لكم لقاء قبل كذا واعتذرت عنه لعارض صحي، أظن يا شيخ لا موضوع اليوم من آثار الإيمان بالقضاء والقدر، في آثار أو ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر. شوف فضوا شوي تمام. تعرفون حفظكم الله أن الركن السادس من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، كما في حديث جبريل الطويل المعروف، لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ويصدقه ويجيبه ويصدقه، قال في أركان الإيمان، قال: وأن تؤمن بقضاء الله وبقدر خيره وشره. انظر، خيره وشره. فالإيمان بالقدر، أول ما تعرفه، ما هي مراتب الإيمان بالقدر؟ من خالف في هذا؟ ثم نتطرق ونعرج على الثمرات والفوائد. القدر أو التقدير هو تقدير الله عز وجل للكائنات وعلمه بها أزلا وأبدا، فقد قدر كل شيء عنده باللوح المحفوظ. هل القضاء هو القدر أم يختلف؟ فمن العلماء من قال القضاء هو القدر، ومنهم من قال أن القدر له معنى يختلف عن القضاء. فمثلا قالوا القدر هو ما قدره الله عز وجل وعلمه أزلا وأبدا عنده، فإذا وقع فهو قضاء لأنه وقع، وقدر باعتبار أن الله قد قدره مسبقا. وأعطيكم مثالا على هذا، مثلا مثال تقريب الأذهان. من أراد أن يبني له عمارة مثلا، فإنه يذهب إلى المهندس المختص في هذا ويعطيه مخططا تفصيليا دقيقا، أليس كذلك؟ بكل شيء، حتى اللمبات والمفاتيح والأبواب والدرايش وإلى آخره. أخذ صاحب العمارة هذا المخطط ووضعه في دولابه، هذا يسمى قدر. علمه صاحب العمارة مسبقا ولا لا؟ فإذا بنى طبق المخطط فهو قضاء لأنه بنى، وقع طبق القدر مخطط، وقدر باعتبار أنه قد قدر وخطط مسبقا. وضحت الصورة جماعة؟ أصبحت هذه العمارة قضاء باعتبار أنها قامت، وقدرا باعتبار أنها وقعت وقامت طبقا للمخطط الذي قد علم وعلمه الصانع المهندس وعلمه صاحب العمارة. هذا هو القضاء والقدر، سر مكتوم، قضاء الله وقدره سر مكتوم لا يعلم به إلا بعد وقوعه. ولهذا قال العلماء كابن تيمية وغيرهم، قال: يحتج بالقضاء والقدر على المصائب ولا يحتج به على المعائب. تفرط ما تتزوج تقول أريد ولدا، هذا عيب فيك، وتقول قضاء وقدر، لا، تزوج تريد أولادا. لا يحرث أرضه ولا يسقيها ولا يذهب عنها النباتات المخالفة إلى آخره، ويريد ثمارها طيبة ويقول قضاء وقدر، لا، هذا عيب فيك، ما تحتاج للقضاء وقدر، اعمل بالأسباب ويعتمد القلب على رب الأرباب. هذا هو التوكل. فهذا هو القضاء وهو القدر، منهم هو مبرم ومنهم هو معلق كالحياة والموت، هذا منتهي، هذا مبرم. والمعلق الذي علق على عمل، مثلا من وصل رحمه زاد الله في عمره، ومن قطع رحمه نقص الله من عمره. قال علي رضي الله عنه، قال علي رضي الله عنه: الكتاب كتابان، كتاب عند الله وفي علمه، هذا ليس فيه محو ولا نقصان، ولا نقصان، ما في تبديل ولا تغيير، وعنده أم الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده في قراءة ويثبت، وعنده أم الكتاب، أم الكتاب لا تغيير ولا تبديل. الكتاب الثاني هو بأيدي الملائكة، إن فلان من الناس وصل رحمه فعمره كذا يطول، فلان قصر في رحمه ما وصل عمره كذا يكون قصيرا. فهمتم يا جماعة؟ أما ما كان في علم الله فهو يعلمه، الكتاب الذي عند الله فهو لا يتغير ولا يتبدل، بمعنى أن الله يعلم أن فلان يصل رحمه فعمره كذا، وفلان يقطع رحمه فعمره أقصر. لكن التغيير والتبديل أين؟ في صحف الكتب الملائكة. ولهذا في ليلة القدر الله عز وجل يعلم الملائكة الكتبة بأقدار الخلائق وأرزاقهم وأجالهم إلى عام واحد، أو ينقلون هذا من اللوح المحفوظ. الملائكة ما تعلم الغيب، وهم عند الله في الملأ الأعلى، ما يعلمون الغيب إلا ما علمهم الله به. فهذا معنى قال سبحانه: يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا في كتاب الملائكة، وعنده أم الكتاب، الكتاب الثاني الذي لا محو فيه ولا تغيير ولا تبديل، وهذا هو القدر المعلق، يعلق بفعل كذا، فعلت كذا حصل كذا، ما فعلت ما فعلت، الله يعلم أنك فعلت تفعل أو لم تفعل، لا يخفى عليه شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وبكل شيء عليم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا تخفى عليه خافية. وقد علم أرزاق الخلائق ومقاديرهم وآجالهم وأحوالهم ولفظاتهم وحركاتهم وسكناتهم ومأكولاتهم ومشاربهم، لا يخفى عليه شيء أزلا وأبدا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. واعلموا أنه لا يكمل إيمان العبد إلا بالإيمان بالقضاء والقدر، لا يمكن. والإيمان بالقدر يتضمن، بل يجب أن تؤمن بأربعة أشياء، بأربع مراتب، أربع مراتب تدخل تحت الإيمان بالقدر: العلم والكتابة والخلق والمشيئة. نحفظها: العلم والكتابة والخلق والمشيئة، بمعنى أن تؤمن بقضاء وقدره، بمعنى أنك تؤمن تعتقد اعتقادا جازما بعلم الله وخلقه ومشيئته وكتابته لجميع المخلوقات بحركاتها وسكناتها وأسمائها ومسمياتها وصفاتها وألوانها وتنقلاتها وآجالها وأرزاقها، يعني تفصيل دقيق يعلمه سبحانه وتعالى. أما دليل الكتاب أن تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، العلم والكتابة. أما الخلق، نعم الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل في الزمر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، في القمر إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء انتهى. وأما المشيئة، وما تشاءون إلا إن شاء الله، إلا إن شاء الله رب العالمين. فكل لا يمكن، الكون كله السماء والأرض ما بينهما ملك لله، ولا يمكن أن يقع شيء في ملك المالك سبحانه هو لا يشاء، لا يشاءه أو لا يريده، إما كونا قدرا أو دينا وشرعا. إن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأربعة مراتب: ها، العلم والكتابة والخلق والمشيئة، علم الله كل شيء، وقضاء الله وقدره سر مكتوم لا يعلم به إلا بعد وقوعه. فهذا يرد على الذين يحتجون بالقدر، يقول: قدر الله عليه قبل خلق السماوات والأرض، كتب مقادير الخالق وقدر عليه قبل خلق السماوات والأرض، وأنا مجبر على هذا ولا أخير. يقبل منه هذا الكلام؟ لا يقبل، لا يقبل. وهل يحتج العاصي بمعصيته؟ الجواب لا. قال ابن القيم وغيره رحمه الله، قال: إنما يحتج بعد توبته لا بأس، لأن آدم حج موسى، قال: فحج آدم وموسى، قال: ذنب قد تبت منه. تاب آدم من أكله من الشجرة، فإذا كان قد تاب من المعصية يمكن أن يقول: قدر الله علي وقدر لي التوبة، الحمد لله. أما هو مقيم على المعصية ومفرط وما لا يتوب ويقول ويحتج بالقدر، قلنا لا، لأن الله قال عن عنده ثم اجتباه ربه إليه وهدى وقبل توبته. بعد التوبة نعم تحتج، قبلها لا. ويحتج بالقضاء والقدر في المصائب للمعايب، بمعنى أن تبذل جهدك وتتوكل على الله عز وجل، ومع هذا وقع القدر على خلاف ما توقعت، وقعت مصيبة، أنت بذلت جهدك الآن ما قصرت، ممكن تقول قضاء الله وقدر. أما عندك تفريط وتقصير ثم تحتج، فالجواب لا وألف لا. ولهذا انقسم الناس في هذا أهل السنة والجماعة، قالوا للعبد إرادة وحرية واختيار ومشيئة داخلة تحت إرادة لمشيئته لمن شاء منكم يستقيم وتشاءون إن شاء الله رب العالمين. والجبرية قالوا العبد أهل الجبر، قالوا العبد مجبر على فعله فهو كالريشة في مهب الريح، ويحتجون بالقضاء والقدر على المعاصي. ويرد عليهم بأن هذا مبدأ الثواب والعقاب، هذا حتى في عالم المخلوقات لابد أن يقع، وإلا لا تستقيم الحياة بدون هذا. مبدأ الثواب والعقاب، والعقاب مكافأة المحسن والأخذ على يد المسيء والمقصر، ما تصلح الدنيا إلا أن تأخذ على أيدي العابثين في السفينة، هذا هو لهم نعرف عن المنكر. ثم هذا الذي يحتج بالقدر ويقول أنا مجبر، نقول الإنسان يستطيع أن يفرق فيما هو مجبر عليه وفيما له اختيار فيه. كيف؟ كحركات المرتعش المضطر المرتعش من الحمى، لو سلسل قيد بالسلاسل سيرتعش، هذا مجبر، حركة لا إرادية اضطرارية. وأما بقية الحركة فهو مختار فيها، أنا الآن أتناول هذا أشرب الآن أو بعد قليل لا أحس، لا أحس أن أحد يجبرني على هذا، متى أكل متى أشرب متى ألبس ماذا أخذ متى فماذا لا يمكن، ترى لك الحرية الاختيار. ثم في عالم الدنيا، في عالم الدنيا ترى أن لك الاختيار، تسافر الآن أو غدا، توقيت توقيتك على حسب أوقاتك، متى السفر متى الإقلاع متى كذا، متى تذهب تشتري من السوق، متى تتغدى الغداء متى الفطور، لا تحس أن أحد يجبره، هذا في عالم الدنيا. فكيف لا يحتج بإجبار القضاء والقدر في الدنيا ويحتج به في عالم الدين وعالم الآخرة؟ تلك القسمة قنديزة. ثم الذي يحتج بالقضاء والقدر يقبل الاحتياج به لنفسه فقط حتى يبرر نفسه ويسوغ لها الخروج من العقوبة، ولا يقبل احتجاج عليه، يقبل له لا يقبل عليه. لو سلمنا لأهل الجبر بأن الإنسان مجبر للقضاء والقدر على فعله وعلى أعماله فكيف يعاقب؟ معنى هذا أن كل الخلائق سواء قد أجبروا على فعلهم. طيب لو أخطأ عليك بعض الناس وأخذ من جيبك 2000 ريال أعطاك كفا فقال قدر الله عليه قبل خلق السماوات والأرض أن يعطيك هذا الكف، أعذرني أنا مجبر، تقبل منه؟ ما يقبل منه. فكيف تحتج بالقدر لك ولا تحتج به عليك؟ واضح يا جماعة؟ هذه شبه يريدها المغضلون، مشوشون المهوشون المرجفون، يقبلون الاحتجاج لهم ولا يقبلون عليهم. طيب هذا مجبر مثلك، وهذا مجبر، والثاني والثالث والعاشر والملايين كلهم مجبرون، لا حيلة لهم، فكيف تعاقبهم؟ اقبل منهم، إن ضربوك أو أخذوا مالك أو سطوا عليك أو سرقوك لا تعاقبهم لأنهم مجبرون مثلك. يقول لا، أجيب، يقبل الاحتجاج له ولا يقبل به عليه، هذا لا يقبل منه. وكما قلت مبدأ الثواب والعقاب والأمر والنهي هذا وارد في حتى عند الأمم السابقة لا بد منه، ولا يكون الناس كالبهائم هكذا لا ثواب ولا عقاب إلى آخره. الإيمان بالقضاء والقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، ولا يكمل إيمان العبد إلا به. ثمراته وفائده عظيمة جدا، منها أنه لا يكمل إيمانك إلا بإيمان بقضاء الله وقدره، ومنها أن يعلم العبد أين يضع قدميه، يعلم أن كل شيء قد قدر وإنما شرعت له الأسباب في عالم الإسلام، افعل ولا تفعل، فعلت هذا ثواب، يعني لم تفعل قصرت أو فعلت نهيا أو زجرا هنا العقاب، يعمل بالأسباب فيعلم كيف يتصرف في هذه الدنيا. وهذا الدين كامل وعلوي ومعصوم ورحمة وسطي وعدل. ولذلك قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فيعلم أن كل شيء قد قضي وقدر، إنما هي أسباب. وجئت في هذه الحياة ضيفا غريبا، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لما تلا عمر عبد العزيز قيل غيره: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟ ماذا قال؟ قال: بعث ورب الكعبة لابد للزائر أن يرتحل. ما فهمتم؟ يقول حتى زرتم المقابر، زيارة زيارة، والزائر ما يمكث طويل، لابد أن يرجع إلى بلده. قال: بعث ورب الكعبة لابد للزائر أن يرتحل، يعني إلى عالم البعث والنشور. وإنما البرزخ هو مرحلة بين مرحلتين، بين عالم الدنيا وعالم الآخرة. الإنسان يمر المراحل: مرحلة العدم، هل أتى الإنسان حين من الدهر أن يكون شيئا مذكورا؟ ثانية: مرحلة الحمل، بطن في بطن أمه وله خصائص وصفات. ثالثا: مرحلة الدنيا. رابعا: مرحلة البرزخ ما بين عالم القبر، لأن ما كل الناس يدفنون ويقبرون، هذا تأكله السباع وهذا يقطع وهذا يحرق وهذا يغرق وهذا يذهب، تنهشه السباع والبهائم. فلذلك سمى برزخ مرحلة حائلة، فإنه برزخ لغير حاجز بين الدنيا والآخرة. المرحلة الخامسة مرحلة الآخرة، وهنا مدار الثواب والعقاب، وإن كان يناله في قبره من الثواب والعقاب على حسب عمله. هذه خمس مراحل ينال الإنسان. إذن يعلم كيف يتصرف المؤمن بقضاء الله وقدره، يعيش آمنا مطمئنا راضيا بما قدر الله عز وجل له وعليه. ولهذا قال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الصابرين آمنوا بقضاء الله وقدره فصبروا، قال: واستعينوا بالصبر والصلاة. قال: وبشر الصابرين، من هم؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة، يعني قدر مؤلم، قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، ما ثوابهم؟ ما جزاء ما ثوابهم؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك المهتدون. قال: نعم العدلان والشهادة. العدلان ما هي؟ الصلاة والرحمة، يثني الله عليهم ويرحمهم. والشهادة أهل الهداية، هم أهل الهداية. الراضون الصابرون بقضاء على قضاء الله وقدره هم أهل الهداية، هم الذين فازوا. الصلوات من الله، يعني الثناء بالمال الأعلى عليهم وأنه يرحمهم، صلوات ورحمة من الله، عدلان. والشهادة شهد لهم الله بأنهم من المهتدين، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وتلقي المسلم لأقدار الله على أنواع: إما جازع وإما صابر وإما راضي وإما شاكر. الجازع الذي يجزع: انظروا قدر الله علي، يعني ما لقيني إلا أنا، مات ابن عندي ابن ولد واحد ووقع عليه حادث ومات، فلان عنده سبعة ما أخذ الله منهم واحدا. هذا هو الجزع والتسخط، يعترض على قضاء الله وقدره، ولله حكمة في هذا. فهذا يتسخط، يضرب نفسه، ينتج شعره، يتسخط، يصيح النائحة والصادقة والحادقة إلى آخره. هذه كلها من محاذير مثل الإسلام، محذورات نهى الإسلام حين تلقي القدر المؤلم. والثاني صابر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال: استعينوا بالصبر والصلاة. الصبر مثل اسمه، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. يصبر ويعلم أن الذي ابتلاه هو حبيبه سبحانه وتعالى، الله الذي اختار له. والرابع الراضي، يرضى، يكون حاله قبل البلاء. هذا الراضي، لأن الصبر يحبس نفسه عن التسخط والجزع وضرب الخطوط والشق واللطم والنفس الشعر إلى آخره. هذا صابر. أعلى منه الراضي. الراضي حاله قبل المصيبة ووقوع القدر المؤمن أو المصيبة كحاله بعدها سواء، هذا راضي أعلى. وهو مندوب. الصبر واجب والجزع محرم، والصبر واجب والرضا مندوب استحب، وكذلك الشكر. أما الشاكر فهو أعلى من الكل، أعلى من الصابر الراضي. كيف؟ تأتيه البلاء المصيبة والقدر المؤلم فيبتسم. الفضيل بن عياض رحمه الله، مات ابنه علي في صلاة فقال فابتسم، قالوا تبتسم وهات ابنك علي، قال حبيبي أخذ حبيبي، كما أثر عنه في سيرته يرحمه الله. قالوا طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه وحزن وقال إنها رحمة وإن لفراق إبراهيم لمحزونون إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. أم كيف ما ابتسم الفضيل؟ هل قلب الفضيل أفضل من قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قلب الفضيل رحمه الله أفضل من قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. قالوا ما اتسع قلب الفضيل للرحمة وهذا، بينما اتسع قلب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وإن أبدى حزنه قال إنا لفراق المحزون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. كما رجع هذا ابني أو هذا صديقي أو عزيزي إلى الله سنرجع، هذا معنى إنا لله هو الذي خلقنا فوجدنا غرماء في هذه الدنيا وإنا إليه راجعون بما قدمنا من خير أو شر. طيب، ومن نزل عليه قدر مؤمن، يختلف الناس، من كان عنده من الفرائض، هذه الفرائض خطوط خلفية، الجيش له خطوط أمامية وخلفية، الخلفية فرائض واجبات، صلوات الخمس، الزكاة الواجبة، الحج الواجب، العمرة الواجبة، فرض الصيام الواجب، ركن رمضان، وهكذا الواجب الزكاة الواجبة، هذه خطوط خلفية. طيب عنده صدقات نوافل، عنده عمرة تطوع، عنده حجات تطوعية، عنده صدقات، عنده نوافل وتر قيام الليل صلاة تراويح، يعني عنده عنده أذكار يحافظ عليه، عنده قراءة للقرآن في كل يوم يقرأ ورد الله من الحسنات، عنده أرصدة خطوط أمامية، جاء القدر المؤلم فاصطدم بالخطوط الأمامية، الذكر، النوافل، الطاعات، العبادة التي ليست واجبة، سنن ما يصل إلى قلب الجيش إلى الخلفية إلا وقد صفت الصدمة. كلام واضح يا جماعة، هذا يختلف. من عنده طاعات وعبادات تلقاه يستسلم، الحمد لله، عظم الله أجرك، الحمد لله، الدنيا الحمد لله، يعرف أنه راجع لاحق بعده بدقيقة بثلاث بخمس بيوم بسنة لا ندري، يتحقق الموت العباد فيرضى لأنه عنده خطوط خلفية خطوط أمامية دفاعية تمتص هذا القدر المؤلم. ثم يتفكر العبد أن الدنيا الذي نزل عليه هذا القدر المؤلم ليرضى ويطمئن ويأنس في قضاء الله وقدره ويعلم أنها المسألة أيام وينسى هذا البلاء وهذه المصيبة، كما هو حال كثير من الناس يتسلى ويتأسى بما ورد للأولين من ابتلاءات، قد ابتلي الأنبياء والرسل وماتوا. النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الخلق بلاء، إيش رأيكم؟ من أكثر الناس ابتلاء وبلاء؟ محمد صلى الله عليه وسلم، عنده سبعة من الأبناء والبنات كلهم ماتوا في حياته إلا فاطمة عاشت بعده بستة أشهر وخمسة أشهر ونصف وتوفيت، هذه واحدة. ومات عمه حمزة أشهد الله، وتوفي زوجه خديجة، وتوفي زوجته زينب بنت خزيمة، ومات فلان، وآذاه القوم فقالوا كاذب وساحر وشاعر وأساطير الأولين اكتتبها فيتلون عليه بكرة وأصيلة، وضعوا سل الجزور على رأسه والشوق في طريقه وقالوا ما قالوا فيه، وآذوه حتى خرج مهاجر من مكة المدينة وصبر واحتسب ونجح في دعوته وأصبح عدد المسلمين اليوم يزيد على المليار والنصف في العالم. في أكثر بلاء من هذا؟ أوذي النبي صلى الله عليه وسلم في بدنه، وأوذي في زوجه، تهم عائشة رضي الله عنها بالإفك بالزنا عياذا بالله، وأوذي في صحبه، وأوذي في بلده، وأوذي في دينه حتى خرج مهاجرا وصبر واحتسب ونصره الله عز وجل وعاد منتصرا مظفرا عام الفتح، وهو على رأسه المغفر ويتلو قوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا. يطمئن المؤمن بقضاء الله وقدره إلى الدنيا، يطمئن إلى قضاء الله وقدره ويعلم حقيقة الدنيا وأنها مراحل. ثم يتأسى صاحبنا الذي نزل عليه قدر مؤلم أو مصيبة، يتسلى ويتأسى أيضا بتفكره في عظمة المبتلي سبحانه وجلاله وحكمته وخيرته لعبده، يقول الخيرة فيما اختاره الله، وهذا الصح. لأنك أنت الآن تنظر إلى محدودية المصيبة، تراها عليك مصيبة وبلاء وتؤلمه، بينما الله عز وجل له حكمة في إيقاع هذه المصيبة وهذا القدر المؤلم عليك. ما هو؟ ما هي هذه؟ رفعا لدرجاتك إن صبرت، زيادة في حسناتك، حطا من سيئاتك، تنبيها لغفلتك، إيقاظا من نومتك. تعرف الدنيا أثر الدنيا ما تسوى، وقف فرمل الآن خلاص كفى. نفي يا نفس، يا نفس توبي قبل أن لا تستطيع أن تتوبي، واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب، إن المنايا كالرياح عليك دائمة الهبوب، والموت شرع واحد والناس مختلف الدروب. يعرف النصارى آثار أنا في غفلة، آثار يعني كالجامح على الدنيا والقوم، صح ولا لا؟ يعرف، فلله حكمة. ولهذا من الأدب ألا تنسب القدر الشر إلى الله أدبا، وإن كان قد قدر الله كل شيء. ألم يقل الله عز وجل الله خالق كل شيء؟ نعم، وهو كله وكيل. الله قدر الخير والشر، نعم، لكن لا ينسب الشر مباشرة إلى الله. وانظر إلى أدب النبوة، ماذا قال إبراهيم؟ قال وإذا مرضت، ما قال أمرضني ربي، أدب، ما ينسب القدر. الناس تكره المرض وتحب الشفاء، فهو يشفين، قدر خير الشفاء نسبه إلى الله، والقدر نوم المرض نسبه إلى نفسه. وأيوب ماذا قال؟ ربي إني مسني الشيطان، مع أن الله الذي قدر عليه المرض 17 سنة، مسني الشيطان. والله من الذي خلق الشيطان وقدر المقادير؟ الله مسني بسن وعذاب. ربي إني مسني الضر، الضر مع أن الله مسه، والله قدر عليه الضر هذا، وأنت أرحم الراحمين. أدب الأنبياء. وأن لا ندري أشر أريد، ما قال أراد الله، شوف الأدب. فإنما أن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، أم أريد بهم ربهم رشد، لا، أم أراد بهم رب. الرشد يحبه، أضافه إلى الله. أدب أن تنسب الخير إلى الله والشر ينسب إلى من قام به، فهذا من شر ما خلق، ما قال من شر الله، لا، من شر ما قدر من الخلق، من شر كل مخلوق قام به الشر مما قدر الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والخير كله في يديك والشر ليس إليك. وإن كان الله قد قدر الخير والشر، لكن لا ينسب إلى الله مباشرة. ثم إن القدر المؤلم والشر لا يضر الله شيئا، وإنما يسمى شرا ومؤلما باعتبار مفعولاته ومحلاته التي وقع عليها. أنت ترى شرك مخلوق ضعيف، ترى آلمك، نقص من حاجتك، ماتت زوجتك، ابنك، مرضت في نفسك، خسرت في تجارتك، تأثرت، لكن الله الغني له غنى التام والكمال المطلق، فلا يضره شيء في الأرض ولا في السماء ولا يخفى عليه شيء. فلذلك لا يسمى القدر قدر بالنسبة إليه شرا، إنما بالنسبة يسمى شرا بالنسبة إلى مفعولات ومحلات التي وقع عليها من المخلوقات، تسمى شرا. أيضا من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر وفوائده أن ينطلق العبد في هذه الدنيا عاملا بالأسباب، متوكلا على الله عز وجل رب الأرباب، وهو يؤمن أنه لن يموت حتى يستوفي رزقه وعمله وأجله. أيضا العمل والجد والطموح والتسلي عند المصائب والصبر والاحتساب كما قلت والرضا، فما أحوجنا في هذا العالم الذي يموج في هذا الفضاء الفسيح عبر الكرة الأرضية، ما أحوجنا إلى حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر، وحتى تطمئن قلوبنا، وحتى نسعد، وألا حتى لا نعيش في جزع وخوف وهلع وكبت وحرمان إلى غير ذلك من أمور الأمراض النفسية التي تعتري كثيرا من الناس الذين قد ينقصهم هذا الجانب، يعني جانب الإيمان بالقضاء والقدر، إنما يدرسونه في الكتب الإيمان بالأمان بقضاء الله وقدر، لكن التطبيق الفعلي في دنيا في عالم اليوم قد لا تراه هذا. فيقوي العبد المؤمن إيمانه بالله عز وجل، خاصة بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره، وأن كلا من عند الله سبحانه وتعالى، وإنما خلق أسبابا قد تكون سببا لحصول هذه المقادير والأمور المؤلمة التي قدرها الله عز وجل، مما يجعل العبد ينزعج في نفسه وتصرفاته نحو هذه الأقدار المؤلمة، وإن كان قد قدرها الله. أشكر لكم حضوركم، اللهم احفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا، وهدوءنا واجتماعنا ولحمتنا ووحدتنا، واحفظ ولاة أمرنا، واحفظ إمامنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين واسمه ولي عهده وإخوانه وأعوانه. اللهم احفظ حكومتنا ووفقها لما تحب وترضى يا رب العالمين. جنبنا اللهم شر الأشرار وخير الفجار وشر طوارق الليل والنهار يا عزيز يا جبار. شكرا لإنصاتكم، جزيتم خيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وليوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مرحبا بكم في بيت من بيوت الله المباركة. سأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والقول والعمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ينفعنا ما علمنا، إنه على كل شيء قدير. وقد كنت ألقي في هذا المسجد كما أذكر قبل أكثر من 15 سنة أو كذا، أذكر فيما أذكر، والجمع هم الجمع ما شاء الله، يعني يحضرون مثل هذه الدروس واللقاءات، وهذه الحقيقة كنوز، وهذا مجلس مجالس الخير، بل أنبر الله من رياض الجنة. فيحرص المسلم على سماع الكلم الطيب والحضور ويحضرها، وعلى الأقل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الموضوع الذي اختير، كان لكم لقاء قبل كذا واعتذرت عنه لعارض صحي، أظن يا شيخ لا موضوع اليوم من آثار الإيمان بالقضاء والقدر، في آثار أو ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر. شوف فضوا شوي تمام. تعرفون حفظكم الله أن الركن السادس من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، كما في حديث جبريل الطويل المعروف، لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ويصدقه ويجيبه ويصدقه، قال في أركان الإيمان، قال: وأن تؤمن بقضاء الله وبقدر خيره وشره. انظر، خيره وشره. فالإيمان بالقدر، أول ما تعرفه، ما هي مراتب الإيمان بالقدر؟ ما من خالف في هذا؟ ثم نتطرق ونعرج على الثمرات والفوائد. القدر أو التقدير هو تقدير الله عز وجل للكائنات وعلمه بها أزلا وأبدا، فقد قدر كل شيء عنده باللوح المحفوظ. هل القضاء هو القدر أم يختلف؟ فمن العلماء من قال القضاء هو القدر، ومنهم من قال أن القدر له معنى يختلف عن القضاء. فمثلا قالوا القدر هو ما قدره الله عز وجل وعلمه أزلا وأبدا عنده، فإذا وقع فهو قضاء لأنه وقع، وقدر باعتبار أن الله قد قدره مسبقا. وأعطيكم مثالا على هذا، مثلا مثال تقريب الأذهان. من أراد أن يبني له عمارة مثلا، فإنه يذهب إلى المهندس المختص في هذا ويعطيه مخططا تفصيليا دقيقا، أليس كذلك؟ بكل شيء، حتى اللمبات والمفاتيح والأبواب والدرايش وإلى آخره. أخذ صاحب العمارة هذا المخطط ووضعه في دولابه، هذا يسمى قدر. علمه صاحب العمارة مسبقا ولا لا؟ فإذا بنى طبق المخطط فهو قضاء لأنه بنى، وقع طبق القدر مخطط، وقدر باعتبار أنه قد قدر وخطط مسبقا. وضحت الصورة يا جماعة؟ أصبحت هذه العمارة قضاء باعتبار أنها قامت، وقدرا باعتبار أنها وقعت وقامت طبقا للمخطط الذي قد علم وعلمه الصانع المهندس وعلمه صاحب العمارة. هذا هو القضاء والقدر، سر مكتوم، قضاء الله وقدره سر مكتوم لا يعلم به إلا بعد وقوعه. ولهذا قال العلماء كابن تيمية وغيرهم، قال: يحتج بالقضاء والقدر على المصائب ولا يحتج به على المعائب. تفرط ما تتزوج تقول أريد ولدا، هذا عيب فيك، وتقول قضاء وقدر، لا، تزوج تريد أولادا. لا يحرث أرضه ولا يسقيها ولا يذهب عنها النباتات المخالفة إلى آخره، ويريد ثمارها طيبة ويقول قضاء وقدر، لا هذا عيب فيك، ما تحتاج للقضاء وقدر، اعمل بالأسباب ويعتمد القلب على رب الأرباب، هذا هو التوكل. فهذا هو القضاء وهو القدر، منهما هو مبرم منهما هو معلق كالحياة والموت، هذا منتهي، هذا مبرم. والمعلق الذي يعلق على عمل، مثلا من وصل رحمه زاد الله في عمره، ومن قطع رحمه نقص الله من عمره. قال علي رضي الله عنه، قال علي رضي الله عنه: الكتاب كتابان، كتاب عند الله وفي علمه، هذا ليس فيه محو ولا نقصان ولا نقصان، ما في تبديل ولا تغيير، وعنده أم الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده في قراءة ويثبت، وعنده أم الكتاب، أم الكتاب لا تغيير ولا تبديل. الكتاب الثاني هو في أيدي الملائكة، إن فلان من الناس وصل رحمه فعمره كذا يطول، فلان قصر في رحمه ما وصل عمره كذا يكون قصيرا، فهمتم يا جماعة؟ أما ما كان في علم الله فهو يعلمه، الكتاب الذي عند الله فهو لا يتغير ولا يتبدل، بمعنى أن الله يعلم أن فلان يصل رحمه فعمره كذا، وفلان يقطع رحمه فعمره أقصر، لكن التغيير والتبديل أين؟ في صحف الكتب الملائكة. ولهذا في ليلة القدر الله عز وجل يعلم الملائكة الكتبة بأقدار الخلائق وأرزاقهم وأجالهم إلى عام واحد، أو ينقلون هذا من اللوح المحفوظ. الملائكة ما تعلم الغيب، وهم عند الله في الملأ الأعلى، ما يعلمون الغيب إلا ما علمهم الله به. فهذا معنى قال سبحانه: يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا في كتاب الملائكة، وعنده أم الكتاب، الكتاب الثاني الذي لا محو فيه ولا تغيير ولا تبديل، وهذا هو القدر المعلق، يعلق بفعل كذا، فعلت كذا حصل كذا، ما فعلت ما فعلت، الله يعلم أنك فعلت تفعل أو لم تفعل، لا يخفى عليه شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وبكل شيء عليم، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فلا تخفى عليه خافية. وقد علم أرزاق الخلائق ومقاديرهم وآجالهم وأحوالهم ولفظاتهم وحركاتهم وسكناتهم ومأكولاتهم ومشاربهم، لا يخفى عليه شيء أزلا وأبدا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. واعلموا أنه لا يكمل إيمان العبد إلا بالإيمان بالقضاء والقدر، لا يمكن. والإيمان بالقدر يتضمن، بل يجب أن تؤمن بأربعة أشياء، بأربع مراتب، أربع مراتب تدخل تحت الإيمان بالقدر: العلم والكتابة والخلق والمشيئة. نحفظها: العلم والكتابة والخلق والمشيئة، بمعنى أن تؤمن بقضاء وقدره، بمعنى أنك تؤمن تعتقد اعتقادا جازما بعلم الله وخلقه ومشيئته وكتابته لجميع المخلوقات بحركاتها وسكناتها وأسمائها ومسمياتها وصفاتها وألوانها وتنقلاتها وآجالها وأرزاقها، يعني تفصيل دقيق يعلمه سبحانه وتعالى. أما دليل الكتاب أن تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، العلم والكتابة. أما الخلق، نعم الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل في الزمر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، في القمر إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء انتهى. وأما المشيئة، وما تشاءون إلا إن شاء الله، إلا إن شاء الله رب العالمين. فكل لا يمكن، الكون كله السماء والأرض ما بينهما ملك لله، ولا يمكن أن يقع شيء في ملك المالك سبحانه هو لا يشاء، لا يشاءه أو لا يريده، إما كونا قدرا أو دينا وشرعا. إن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأربعة مراتب: ها، العلم والكتابة والخلق والمشيئة، علم الله كل شيء، وقضاء الله وقدره سر مكتوم لا يعلم به إلا بعد وقوعه. فهذا يرد على الذين يحتجون بالقدر، يقول قدر الله عليه قبل خلق السماوات والأرض، كتب مقادير الخالق وقدر عليه قبل خلق السماوات والأرض، وأنا مجبر على هذا ولا أحيط، يقبل منه هذا الكلام؟ لا يقبل، لا يقبل. وهل يحتج العاصي بمعصيته؟ الجواب لا. قال ابن القيم وغيره رحمه الله قال إنما يحتج بعد توبته لا بأس، لأن آدم حج موسى، قد حج آدم وموسى، قال ذنب قد تبت منه، تاب آدم من أكله من الشجرة، فإذا كان قد تاب من المعصية يمكن أن يقول قدر الله عليه وقدر للتوبة الحمد لله. أما وهو مقيم على المعصية ومفرط وما لا يتوب ويقول ويحتج بالقدر، قلنا لا، لأن الله قال عن عنده ثم اجتباه ربه إليه وهدى وقبل توبته. بعد التوبة نعم تحتج، قبلها لا. ويحتج بالقضاء والقدر في المصائب للمعايب، بمعنى أن تبذل جهدك وتتوكل على الله عز وجل، ومع هذا وقع القدر على خلاف ما توقعت، وقعت مصيبة، أنت بذلت جهدك الآن ما قصرت، ممكن تقول قضاء الله وقدر. أما عندك تفريط وتقصير ثم تحتج، فالجواب لا وألف لا. ولهذا انقسم الناس في هذا أهل السنة والجماعة، قالوا للعبد إرادة وحرية واختيار ومشيئة داخلة تحت إرادة لمشيئته لمن شاء منكم يستقيم وتشاءون إن شاء الله رب العالمين. والجبرية قالوا العبد أهل الجبر، قالوا العبد مجبر على فعله فهو كالريشة في مهب الريح، ويحتجون بالقضاء والقدر على المعاصي. ويرد عليهم بأن هذا مبدأ الثواب والعقاب، هذا حتى في عالم المخلوقات لابد أن يقع، وإلا لا تستقيم الحياة بدون هذا. مبدأ الثواب والعقاب، والعقاب مكافأة المحسن والأخذ على يد المسيء والمقصر، ما تصلح الدنيا إلا أن تأخذ على أيدي العابثين في السفينة، هذا هو لهم نعرف عن المنكر. ثم هذا الذي يحتج بالقدر ويقول أنا مجبر، نقول الإنسان يستطيع أن يفرق فيما هو مجبر عليه وفيما له اختيار فيه. كيف؟ كحركات المرتعش المضطر المرتعش من الحمى، لو سلسل قيد بالسلاسل سيرتعش، هذا مجبر، حركة لا إرادية اضطرارية. وأما بقية الحركة فهو مختار فيها، أنا الآن أتناول هذا أشرب الآن بعد قليل لا أحس، لا أحس أن أحد يجبرني على هذا، متى أكل متى أشرب متى ألبس ماذا أخذ متى فماذا لا يمكن، ترى لك الحرية الاختيار. ثم في عالم الدنيا، في عالم الدنيا ترى أن لك الاختيار، تسافر الآن أو غدا، توقيت توقيتك على حسب أوقاتك، متى السفر متى الإقلاع متى كذا، متى تذهب تشتري من السوق، متى تتغدى الغداء متى الفطور، لا تحس أن أحد يجبرك، هذا في عالم الدنيا. فكيف لا يحتج بإجبار القضاء والقدر في الدنيا ويحتج به في عالم الدين وعالم الآخرة؟ تلك القسمة قنديزة. ثم الذي يحتج بالقضاء والقدر يقبل الاحتجاج به لنفسه فقط حتى يبرر نفسه ويسوغ لها الخروج من العقوبة، ولا يقبل الاحتجاج عليه، يقبل له لا يقبل عليه. لو سلمنا لأهل الجبر بأن الإنسان مجبر للقضاء والقدر على فعله وعلى أعماله فكيف يعاقب؟ معنى هذا أن كل الخلائق سواء قد أجبروا على فعلهم. طيب لو أخطأ عليك بعض الناس وأخذ من جيبك 2000 ريال أعطاك كفا فقال قدر الله عليه قبل خلق السماوات والأرض أن يعطيك هذه الكف، أعذرني أنا مجبر، تقبل منه؟ ما يقبل منه. فكيف تحتج بالقدر لك ولا تحتج به عليك؟ واضح يا جماعة؟ هذه شبه يريدها المغضلون، مشوشون المهوشون المرجفون، يقبلون الاحتجاج لهم ولا يقبلون عليهم. طيب هذا مجبر مثلك، وهذا مجبر، والثاني والثالث والعاشر والملايين كلهم مجبرون، لا حيلة لهم، فكيف تعاقبهم؟ اقبل منهم، إن ضربوك أو أخذوا مالك أو سطوا عليك أو سرقوك لا تعاقبهم لأنهم مجبرون مثلك. يقول لا، أجيب، يقبل الاحتجاج له ولا يقبل به عليه، هذا لا يقبل منه. وكما قلت مبدأ الثواب والعقاب والأمر والنهي هذا وارد في حتى عند الأمم السابقة لا بد منه، ولا يكون الناس كالبهائم هكذا لا ثواب ولا عقاب إلى آخره. الإيمان بالقضاء والقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، ولا يكمل إيمان العبد إلا به. ثمراته وفائده عظيمة جدا، منها أنه لا يكمل إيمانك إلا بإيمان بقضاء الله وقدره. ومنها أن يعلم العبد أين يضع قدميه، يعلم أن كل شيء قد قدر، وإنما شرعت له الأسباب في عالم الإسلام، افعل ولا تفعل، فعلت هذا ثواب، يعني لم تفعل قصرت أو فعلت نهيا أو زجرا هنا العقاب. يعمل بالأسباب فيعلم كيف يتصرف في هذه الدنيا. وهذا الدين كامل وعلوي ومعصوم ورحمة وسطي وعدل. ولذلك قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فيعلم أن كل شيء قد قضي وقدر، إنما هي أسباب. وجئت في هذه الحياة ضيفا غريبا، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لما تلا عمر عبد العزيز قيل غيره: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟ ماذا قال؟ قال: بعث ورب الكعبة لابد للزائر أن يرتحل. ما فهمتم؟ يقول حتى زرتم المقابر، زيارة زيارة، والزائر ما يمكث طويل، لابد أن يرجع إلى بلده. قال: بعث ورب الكعبة لابد للزائر أن يرتحل، يعني إلى عالم البعث والنشور. وإنما البرزخ هو مرحلة بين مرحلتين، بين عالم الدنيا وعالم الآخرة. الإنسان يمر المراحل: مرحلة العدم، هل أتى الإنسان حين من الدهر أن يكون شيئا مذكورا؟ ثانية: مرحلة الحمل، بطن في بطن أمه وله خصائص وصفات. ثالثا: مرحلة الدنيا. رابعا: مرحلة البرزخ ما بين عالم القبر، لأن ما كل الناس يدفنون ويقبرون، هذا تأكله السباع وهذا يقطع وهذا يحرق وهذا يغرق وهذا يذهب، تنهشه السباع والبهائم. فلذلك يسمى برزخ، مرحلة حائلة بينه برزخ لغير حاجز بين الدنيا والآخرة. المرحلة الخامسة مرحلة الآخرة، وهنا مدار الثواب والعقاب، وإن كان يناله في قبره من الثواب والعقاب على حسب عمله. هذه خمس مراحل يناله الإنسان. إذن يعلم كيف يتصرف المؤمن بقضاء الله وقدره، يعيش آمنا مطمئنا راضيا بما قدر الله عز وجل له وعليه. ولهذا قال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الصابرين آمنوا بقضاء الله وقدره فصبروا، قال: واستعينوا بالصبر والصلاة. قال: وبشر الصابرين، من هم؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة، يعني قدر مؤلم، قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، ما ثوابهم؟ ما جزاء ما ثوابهم؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك المهتدون. قال: نعم العدلان والشهادة. العدلان ما هي؟ الصلاة والرحمة، يثني الله عليهم ويرحمهم. والشهادة أهل الهداية، هم أهل الهداية. الراضون الصابرون بقضاء على قضاء الله وقدره هم أهل الهداية، هم الذين فازوا. الصلوات من الله، يعني الثناء بالملائكة الأعلى عليهم وأنه يرحمهم، صلوات ورحمة من الله، عدلان، والشهادة شهد لهم الله بأنهم من المهتدين، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وتلقي المسلم لأقدار الله على أنواع: إما جازع وإما صابر وإما راضي وإما شاكر. الجازع الذي يزع: انظروا قدر الله علي، يعني ما لقيني إلا أنا، مات ابن عندي ابن ولد واحد ووقع عليه حادث ومات، فلان عنده سبعة ما أخذ الله منهم واحدا. هذا هو الجزع والتسخط، يعترض على قضاء الله وقدره، ولله حكمة في هذا. فهذا يتسخط، يضرب نفسه، ينتج شعره، يتسخط، يصيح النائحة والصادقة والحادقة إلى آخره. هذه كلها من هذه كلها من حاذر مثل الإسلام، محذورات نهى عليه السلام حين تلقي القدر المؤلم. والثاني صابر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقال: استعينوا بالصبر والصلاة. الصبر مثل اسمه، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. يصبر ويعلم أن الذي ابتلاه هو حبيبه سبحانه وتعالى، الله الذي اختار له. والرابع الراضي، يرضى، يكون حاله قبل البلاء. هذا الرضا، لأن الصبر يحبس نفسه عن التسخط والجزع وضرب الخطوط والشق واللضم والنفس الشعر إلى آخره، هذا صابر. أعلى منه الراضي، الراضي حاله قبل المصيبة ووقوع القدر المؤمن أو المصيبة كحاله بعدها سواء، هذا راضي أعلى. وهو مندوب، الصبر واجب والجزع محرم، والصبر واجب والرضا مندوب مستحب، وكذلك الشكر. أما الشاكر فهو أعلى من الكل، أعلى من الصابر الراضي. كيف؟ تأتيه البلاء المصيبة والقدر المؤلم فيبتسم. الفضيل بن عياض رحمه الله، مات ابنه علي في صلاة فقال فابتسم، قالوا تبتسم وهات ابنك علي، قال حبيبي أخذ حبيبي، كما أثر عنه في سيرته يرحمه الله. قالوا طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه وحزن وقال إنها رحمة وإن لفراق إبراهيم لمحزونون إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. أم كيف ما ابتسم الفضيل؟ هل قلب الفضيل أفضل من قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قلب الفضيل رحمه الله أفضل من قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. قالوا ما اتسع قلب الفضيل للرحمة وهذا، بينما اتسع قلب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وإن أبدأ حزنه قال إنا لفراق المحزون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. كما رجع هذا ابني أو هذا صديقي أو عزيزي إلى الله سنرجع، هذا معنى إنا لله هو الذي خلقنا فوجدنا غرماء في هذه الدنيا وإنا إليه راجعون بما قدمنا من خير أو شر. طيب، ومن نزل عليه قدر مؤمن، يختلف الناس. من كان عنده من الفرائض، هذه الفرائض خطوط خلفية، الجيش له خطوط أمامية وخلفية، الخلفية فرائض واجبات، صلوات الخمس، الزكاة الواجبة، الحج الواجب، العمرة الواجبة، فرض الصيام الواجب، ركن رمضان، وهكذا الواجب الزكاة الواجبة، هذه خطوط خلفية. طيب عنده صدقات نوافل، عنده عمرة تطوع، عنده حجات تطوعية، عنده صدقات، عنده نوافل وتر قيام الليل صلاة تراويح، يعني عنده عنده أذكار يحافظ عليه، عنده قراءة للقرآن في كل يوم يقرأ ورد الله من الحسنات، عنده أرصدة خطوط أمامية. جاء القدر المؤلم فاصطدم بالخطوط الأمامية، الذكر، النوافل، الطاعات، العبادة التي ليست واجبة، سنن ما يصل إلى قلب الجيش إلى الخلفية إلا وقد صفت الصدمة. كلام واضح يا جماعة، هذا يختلف. من عنده طاعات وعبادات تلقاه يستسلم، الحمد لله، عظم الله أجرك، الحمد لله، الدنيا الحمد لله، يعرف أنه راجع لاحق بعده بدقيقة بثلاث بخمس بيوم بسنة لا ندري، يتحقق الموت العباد فيرضى، لأنه عنده خطوط خلفية خطوط أمامية دفاعية تمتص هذا القدر المؤلم. ثم يتفكر العبد أن الدنيا الذي نزل عليه هذا القدر المؤلم ليرضى ويطمئن ويأنس في قضاء الله وقدره، ويعلم أنها المسألة أيام، وينسى هذا البلاء وهذه المصيبة كما هو حال كثير من الناس، يتسلى ويتأسى بما ورد للأولين من ابتلاءات، قد ابتلي الأنبياء والرسل وماتوا. النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الخلق بلاء، إيش رأيكم؟ من أكثر الناس ابتلاء وبلاء؟ محمد صلى الله عليه وسلم، عنده سبعة من الأبناء والبنات كلهم ماتوا في حياته، إلا فاطمة عاشت بعده بستة أشهر وخمسة أشهر ونصف توفيت، هذه واحدة. ومات عمه حمزة أشهد الله، وتوفي زوجه خديجة، وتوفي زوجته زينب بنت خزيمة، ومات فلان، وآذاه القوم فقالوا كاذب وساحر وشاعر وأساطير الأولين اكتتبها، فيتلون عليه بكرة وأصيلة، وضعوا سل الجزور على رأسه والشوق في طريقه، وقالوا ما قالوا فيه، وآذوه حتى خرج مهاجر من مكة المدينة، وصبر واحتسب ونجح في دعوته، وأصبح عدد المسلمين اليوم يزيد على المليار والنصف في العالم. في أكثر بلاء من هذا؟ أوذي النبي صلى الله عليه وسلم في بدنه، وأوذي في زوجه، تهم عائشة رضي الله عنها بالإفك بالزنا عياذا بالله، وأوذي في صحبه، وأوذي في بلده، وأوذي في دينه، حتى خرج مهاجرا وصبر واحتسب، ونصره الله عز وجل وعاد منتصرا مظفرا عام الفتح، وهو على رأسه المغفر ويتلو قوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا. يطمئن المؤمن بقضاء الله وقدره إلى الدنيا، يطمئن إلى قضاء الله وقدره ويعلم حقيقة الدنيا وأنها مراحل. ثم يتأسى صاحبنا الذي نزل عليه قدر مؤلم أو مصيبة، يتسلى ويتأسى أيضا بتفكره في عظمة المبتلي سبحانه وجلاله وحكمته وخيرته لعبده. يقول الخيرة فيما اختاره الله، وهذا الصح. لأنك أنت الآن تنظر إلى محدودية المصيبة، تراها عليك مصيبة وبلاء وتؤلمه، بينما الله عز وجل له حكمة في إيقاع هذه المصيبة وهذا القدر المؤلم عليك. ما هي هذه؟ رفعا لدرجاتك إن صبرت، زيادة في حسناتك، حطا من سيئاتك، تنبيها لغفلتك، إيقاظا من نومتك. تعرف الدنيا أثر الدنيا ما تسوى، وقف فرمل الآن خلاص كفى. نفي يا نفس، يا نفس توبي قبل أن لا تستطيع أن تتوبي، واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب، إن المنايا كالرياح عليك دائمة الهبوب، والموت شرع واحد والناس مختلف الدروب. يعرف النصا آثار أنا في غفلة، آثار يعني كالجامح على الدنيا والقوم، صح ولا لا؟ يعرف. فلله حكمة، ولهذا من الأدب ألا تنسب القدر الشر إلى الله أدبا، وإن كان قد قدر الله كل شيء. ألم يقل الله عز وجل الله خالق كل شيء؟ نعم، وكله وكيل. الله قدر الخير والشر، نعم، لكن لا ينسب الشر مباشرة إلى الله. وانظر إلى أدب النبوة، ماذا قال إبراهيم؟ قال وإذا مرضت، ما قال أمرضني ربي. أدب، ما ينسب القدر. الناس تكره المرض وتحب الشفاء، فهو يشفين. قدر خير الشفاء نسبه إلى الله، والقدر نور المرض نسبه إلى نفسه. وأيوب ماذا قال؟ ربي إني مسني الشيطان، مع أن الله الذي قدر عليه المرض 17 سنة، مسني الشيطان. والله ما الذي خلق الشيطان وقدر المقادير؟ الله مسني بسن وعذاب. ربي إني مسني الضر، مع أن الله مسه، والله قدر عليه الضر هذا، وأنت أرحم الراحمين. أدب الأنبياء. وأن لا ندري أشر أريد، ما قال أراد الله، شوف الأدب. فإنما أن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، أم أريد بهم ربهم رشد، لا، أم أراد بهم رب. الرشد من حبه أضافه إلى الله. أدب أن تنسب الخير إلى الله والشر ينسب إلى من قام به، فهذا من شر ما خلق. ما قال من شر الله، لا، من شر ما قدر من الخلق، من شر كل مخلوق قام به الشر مما قدر الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والخير كله في يديك والشر ليس إليك. وإن كان الله قد قدر الخير والشر، لكن لا ينسب إلى الله مباشرة. ثم إن القدر المؤلم والشر لا يضر الله شيئا، وإنما يسمى شرا ومؤلما باعتبار مفعولاته ومحلاته التي وقع عليها. أنت ترى شرك مخلوق ضعيف، ترى آلمك، نقص من حاجتك، ماتت زوجتك، ابنك، مرضت في نفسك، خسرت في تجارتك، تأثرت، لكن الله الغني له غنى التام والكمال المطلق، فلا يضره شيء في الأرض ولا في السماء ولا يخفى عليه شيء. فلذلك لا يسمى القدر قدر بالنسبة إليه شرا، إنما يسمى شرا بالنسبة إلى مفعولاته ومحلاته التي وقع عليها من المخلوقات، سمى شرا. أيضا من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر وفوائده أن ينطلق العبد في هذه الدنيا عاملا بالأسباب، متوكلا على الله عز وجل رب الأرباب، وهو يؤمن أنه لن يموت حتى يستوفي رزقه وعمله وأجله. أيضا العمل والجد والطموح والتسلي عند المصائب والصبر والاحتساب كما قلت والرضا، فما أحوجنا في هذا العالم الذي يموج في هذا الفضاء الفسيح عبر الكرة الأرضية، ما أحوجنا إلى حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر، وحتى تطمئن قلوبنا، وحتى نسعد، وحتى لا نعيش في جزع وخوف وهلع وكبت وحرمان إلى غير ذلك من أمور الأمراض النفسية التي تعتري كثيرا من الناس الذين قد ينقصهم هذا الجانب، يعني جانب الإيمان بالقضاء والقدر، إنما يدرسونه في الكتب الإيمان بالأمن بقضاء الله وقدر، لكن التطبيق الفعلي في دنيا في عالم اليوم قد لا تراه هذا. فيقوي العبد المؤمن إيمانه بالله عز وجل، خاصة بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر وفي القدر خيره وشره وأن كلا من عند الله سبحانه وتعالى وإنما خلق أسبابا قد تكون سببا لحصول هذه المقادير والأمور المؤلمة التي قدرها الله عز وجل مما يجعل العبد ينزعج في نفسه وتصرفاته نحو هذه الأقدار المؤلمة وإن كان قد قدرها الله. أشكر لكم حضوركم، اللهم احفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا وهدوءنا واجتماعنا ولحمتنا وحدتنا، واحفظ ولاة أمرنا واحفظ إمامنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين واسمه ولي عهده وإخوانه وأعوانه، اللهم احفظ حكومتنا ووفقها لما تحب وترضى يا رب العالمين. جنبنا اللهم شر الأشرار وخيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار يا عزيز يا جبار. شكرا لإنصاتكم، جزيتم خيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.